الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العثر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدرما وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عمرا وتملأ
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معالم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أنتما في رحلة العمر معا تبنيان العش كالروض الأنيق قد نما بينكما عهد الوفا صادقا فالعهد في الله وثيق تحملان العبء روحا ويدا والتقى نعم التقى زاد الطريق فإذا الدنيا نعيم هادئ والمنى تسبح في بحر طليق. هذا هو الزواج في أسمى مجاليه وأعلاها سكن ومودة ورحمة. حول الزواج وأحكامه ومسائله وآدابه وما ينبغي فيه وما لا ينبغي فيه نبحر في هذه الحلقات في صحبة ضيفنا سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله يا شيخ محمد.
وإياكم أكرمكم الله.
هذا موضوع طويل الذيل لكنه كثير النيل إن شاء الله بحوله تعالى. وأحب أن أبدأ شيخنا معكم في المحور الأول بمقدمات حول معنى الزواج ومفهومه وحكمه ومقاصده وتاريخه، وأستفتح بالدلالات اللغوية للمفردات الدالة على ما نحن فيه، وأولها لفظة الزواج، فنود إطلالة حول المدلول اللغوي لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فإن الزوج في أصل اللغة يطلق على الصنبي والردفي والموازي والمحاذي، فكل ذلك يسمى زوجا، يطلق على المفرد وعلى الاثنين المتقابلين. والزواج
كلاهما يسمى زوجا،
كلاهما يسمى زوجا،
الذكر والزوج والأنثى زوج، وكلاهما معا زوج.
نعم، والنعلان كلاهما يسمى، إذا كانتا معا فهما زوج، وإذا انفردت إحداهما فهي فردة تسمى زوجا.
ومتى يقال زوجان إذن؟
الزوجان في إذا كان لك صفان من شيء معين، فتقول زوجان. إذا قلت زوجان من الطيور مثلا،
يعني ذكر
احتمل، احتمل أن يكون ذكرا وأنثى، وأن يكون ذكرين وأنثيين.
يحتمل هذا وذاك،
يحتمل هذا وذاك في اللغة.
أنا لأني وجدت لبعض اللغة تفاوت في المسألة، فأردت أن أعرف رأيكم فيها. ابن سيدة يقول: ويدل على أن الزوجين في كلام العرب اثنان، قوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فسمى الاثنين زوجين. ولذلك نقل ابن المنظور قال: العامة تخطئ فتظن أن الزوج اثنان، وليس ذلك من مذاهب العرب، لكن أنتم تقولون أنه
هو من مذاهب العرب، لكنه ليس، لكن للعرب مذاهب سواه.
أي نعم.
أي نعم، ليس واحد.
فيطلق الزوج على الذكر والأنثى وعلى الذكرين والأنثيين.
نعم.
ويطلق الزوجان أيضا على الذكر والأنثى وعلى الذكرين.
نعم.
طيب، فهذا معنى الاقتران.
هذا معنى معناها المحاذاة والاقتران والمشابهة.
جيد.
نعم، والمجانسة. والزواج معناه أن يتخذ الإنسان زوجا، أن يكون له نظير محاذي. فلذلك هو في الأصل الزواج بالكسر.
الكسر.
نعم.
فعال.
نعم. وإذا فتحته فقلت الزواج أيضا لا حرج فيه، فيكون من المصادر المسموعة في مثل هذا النوع.
نعم. وحينئذ يقال في الزواج الذي هو النكاح، يقال للذكر زوج وللأنثى زوجة، أو يقال لكلاهما زوج؟
بالنسبة لتأنيث الزوج،
نعم،
ليس فصيحا في الأصل، وإن كان سمع في بعض الأحاديث.
إذا الأصل أن الرجل زوج والمرأة أيضا، والمرأة قال لها زوج.
نعم.
أمسك عليك زوجك
نعم.
أسكن أنت وزوجك الجنة.
وكذلك جاء في القرآن ذكر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الجمع، ولم يأتي ذكر زوجاته، لكن جاء في بعض الأحاديث ذلك.
إذن الأفصح،
الأفصح هو بدون تأنيث، وإذا أنث فهي لغة لبعض العرب.
إذن لماذا الأصمعي كان شديدا في رفضها، يرفض الزوجة تماما؟
لأنه لم يسمع الأبيات التي قيلت في ذلك ولم يروها. فيا صاحب اللغذوي الزوجات كلهم ألا صال إذا بتت عرض نبي، ويا أيها الساعي لتفسد زوجتي. فهذه أبيات رويت وثبتت من شعر العرب وفيها التانيث سواء في الإبرادي أو في الشعر.
بلغ قول الشاعر ذو زوجة بالمصر،
هذا لا يستدل به لأنه لغيلان. هذا غيلان بن عقبة المنقري يقوله لبلال بن أبي بردة بن أبي موسى في قصيدته ألا حي بالزرق الرسوم البوالية وإن لم تكن إلا رميم مسافية. ويقول تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها من عندي أهلي وغادية، وقد عرفت وجهي مع اسم مشهر على أننا كنا نطيل التنائية، أو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ثاوية. فغيلان لا يستدل بشعره عند الأصمعي وأصحابه. والسيوطي قال الفرزدق معاصر لغيلان كذلك.
لكن لو ذهب لذهب ثلث اللغة.
ولكن قال
وإن الذي يسعى يحرش زوجتي.
أي نعم يحرش زوجتي، يا أيها الساعي لتفسد زوجتي. فهذا قال السيوطي المزهر، قال هؤلاء قبلهم المتأخرون وأباهم من عاصرهم، إذ كما يقال المعاصرة تمنع المناصرة.
نعم. صحيح. فإذا الأفصح أن يقال زوج للمرأة.
نعم. ولو قيل زوج أزواج كذلك دون تنيث.
نعم.
ولو قيل زوجة وقيل زوجات
لا بأس.
نعم.
وجدت بعضهم يخطئ قول القائل تزوجت بامرأة أو تزوجت من امرأة، ويرى التعدية مباشرة فيقول.
نعم، هو يقال تزوج امرأة، لكن إذا قال تزوج بامرأة لا بأس، لأن الباء هنا زائدة لتقوية عامل ضعفه،
فلا حرج فيه.
لا حرج، لكن تزوجت من لا تصح لأنها للتبعيض، معناه أنه تزوج نصفها وربعها خمسها. نعم.
لا يستدل على جواز الباء بقوله وزوجناهم بحور عين.
نعم، يستدل بها على ذلك.
طيب، هذه لفظة الزواج. لفظة النكاح شيخنا،
بالنسبة للنكاح في اللغة يطلق تطلق لفظة نكح على الضم، فنكحه بمعنى ضمه، منه قول الشاعر كما نكحت أم الغلام صبيها
هي ضمته.
نعم، فهذا الضم،
ومنه تناكحت الأشجار.
تناكحت الأشجار بمعنى تخالطت، هذا معنى آخر. لأن الإلصاق أيضا يسمى نكاحا. ومنه قول الشاعر أنكحت صم حصاها خف يعملة تغشمرت به إليك السهل والجبل.
ألصقته،
إيه ألصقت خف الناقة صم حصاها. نعم. ضممت إلى صدري معطر صدري هكما نكحت أم الغلام صبيها، هذا هو الضم. والتداخل والإلصاق مثل ما ذكرت تناكحت الأشجار إذا تداخلت أغصانها، وكذلك في البيت أنكحت صم حصاها خف يعملة تغشمرت به إليك السهل والجبل.
والوطء هو من معانيه في اللغة أو هو من لوازم؟
هو من لوازمه، ولذلك يطلق النكاح حقيقة عليهما معا، على العقد وعلى الدخول.
طيب، العرس.
العرس في الأصل من النزول ليلا،
والعريس.
نعم، والمعرس هو يقال عرس وأعرس
بأهله.
نعم، وكذلك يقال عرس إذا نزل ليلا، فالمعرس معنى المكان الذي ينزل فيه الناس ليلا،
وعرس بأهله إذا دخل عليهم أو إذا دخل
دبن بهم. في الأصل للبناء، وأغلب ما يكون في الليل وبالأخص في أواخره، فلذلك جاء العرس من هذا،
من جهة الوقت،
من جهة التعريس الذي هو النزول في الليل. نعم.
ويقال فيه للرجل عروس وللمرأة؟
المرأة عروس، كلاهما عروس.
ولا يجوز فيه عروسة؟
لا، ما يؤنث، لأن الفعول أصلا غير قابل للتأنيث بالتاء، ومثل الصبور ونحوه لا تقبل التأنيث أصلا بالتاء.
والعرس،
العرس بالضم.
لا، قصدت المرأة.
العرس نعم، العرس بالنسبة للمرأة نعم،
تسمى عرسا وعروسا.
نعم، تسمى عرسا وتسمى عروسا.
والرجل يقال له عرس أيضا أو عروس؟
نعم، كذلك
عرس وعروس.
عرس وعروس، نعم.
جيد. طيب، اللفظة،
لكن إذا قال الرجل عرسي فهي المرأة. نعم،
وللمرأة أن تقول
سواء كان ذلك نعم سواء كان ذلك شديدا أو قديما نعم كان النكاح قديما أو شديدا.
واللفظ القران
بالنسبة للقران في الأصل معنى الجمع بين القرينين في قرن كان يقرن وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي واقترن الشيء بغيره كذلك من هذا المعنى.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران هو من هذا؟
اي نعم هذا جمع الليل والنهار في الصيام.
اي نعم. ونهي عن القران بين
القرن التمرتين القرن بين التمرتين يسمى القرن ايضا. نعم.
طيب واطلاقه على ما نحن فيه من الزواج هو من جهه
كذلك انه من جهه اقتران رجل امراه. طيب. اقترانا دائما. نعم.
ويقال فيه للمراه قرينه.
نعم.
وللرجل
قرين.
قرين.
نعم.
جيد. طيب والناس اليوم جرى عرفهم من يقول عقد القران يقصدون به
عقد الزواج لا حرج في هذا ايضا فهو مواكب
يقصدون به ما قبل الدخول من
هو العقد فقط هو العقد. نعم.
طيب الزفاف
الزفاف من زف المراه اذا اهداها الى زوجها فهو في الاصل مختص بالنساء فالمراه هي التي تزف اي تهدى الى زوجها
فيقال حبل زفاف فلانة إلى فلان.
نعم فلانة إلى فلان.
لن نجد في بعض كرة الدعوة حبل زفاف فلان على فلانة.
لا فلان لا يزف لأنه رجل فإنما تهدى النساء إلى أزواجهن.
فتكون المزفوفة المرأة.
نعم.
والمزفوف إليه الرجل.
نعم.
طيب شيخنا انتقل إلى مسألة أخرى لها علاقة أيضا بالزوجية من اللافت للنظر أنك إذا تأملت القرآن الكريم وجدته ذكر هذه الزوجية في مظاهر كثيرة في الكون. يعني في عموم الخلق الله عز وجل يقول من كل شيء خلقنا
زوجين
زوجين وكذلك في الثمرات والنباتات
وأزواج
نعم
مختلفة ألوانه. نعم.
فما الحكمة في ذلك؟
من الحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالمخلوقات من المناسب في مخالفتها مخالفة الله لها أن تكون زوجية فهي محتاجة مفتقرة إلى البقاء ولذلك احتاج فيها إلى الزوجية. والتقابل الذي فيها أيضا هي مفطورة على الضدية والله جل جلاله لا ضد له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له بينما المخلوقات
تحتاج
على العكس من صفاته فهي محتاجة إلى النظير
أنه شعار بوحدانية الله عز وجل. نعم. وتفرده. القول بأن المقصود بهذه الزوجية هو الإشعار بالمخالفة أن يعرف قيمة الشيء بمخالفه أو بما يناقضه فالرجل تعرف قيمته بالمرأة والمرأة تعرف قيمتها بالرجل وهكذا
هذا وجه لأن الضدين دائما يعرف قيمة كل واحد منهم بضدها تتميز الأشياء والضد
يظهر حسنه
يظهر حسنه الضد.
وجدت بعضهم ذهب إلى أبعد من هذا وقال أن من مقاصد هذه الزوجية في الكون أن يتعلم الإنسان أن لا يكون نظره إلى الشيء من زاوية واحدة بل كما أن الكون كله مركب من زوجين على الأقل فيجب أن يتعلم هو أيضا النظر المركب للأشياء.
هذا الوجه
يعني
يشبه ما ذكر ابن متالي رحمة الله عليه في إفراد اللسان وزوجية العينين والأذنين قال وليك ما تسمعه أكثر مما أنت قائل له تكون فطن لذاك لا ازدواج للسان وازدواج العينان والأذنان
ليسمع أكثر ما
يسمع ويرى أكثر مما يقول. لكن الغريب في لغة العرب أن الأعضاء البشرية أعضاء الإنسان ما كان منها زوجيا كله مؤنث
عجيب
وما كان فرديا فهو مذكر
مؤنث في مفرده.
نعم يقال العين مثلا العينان مؤنثتان والأذنان مؤنثتان والمنخران كذلك واليدان والرجلان والحنكان وال الفكان والعضدان والمنكبان والكتفان والوركان والفخذان والساقان والركبتان والرجلان حتى هذه الأصابع مؤنثة كل ما هو مزدوج هو مؤنث وما هو منفرد كالرأس والظهر والبطن والقلب ونحو ذلك يكون
لذلك مذكر.
نعم.
هذه لطيفة. طيب شيخا هذا الزواج معروف في البشر مذ كان البشر
من آدم وحواء.
نعم
نعم.
وأود فضيلتكم إشارة فقط إلى مرحلة ما قبل الإسلام في زمن الجاهلية كيف كانت أنواع النكاح والزواج في ذلك الوقت.
أول شيء لابد أن نذكر أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى تزويجه آدم بزوجه حواء، لأنه قال خلق منها زوجها، خلق منها النفس البشرية وهي آدم زوجها حواء، وهذا التزويج من الله لآدم بحواء هنا. وبعد ذلك كان الزواج في أولاد آدم لا يكون بين اثنين من بطن واحد، كانت دائما حواء تأتي بتوأم من الذكور والإناث، فإذا أراد آدم أن يزوج أحد أولاده أحد بناته يجعلهم من غير توأمه
من بطن أخرى
من بطن أخرى حتى يقع التباعد. واستمر الزواج سنة البشرية، وأهل الجاهلية قبل الإسلام كانت أنكحتهم منها ما يكون ناشئا عن الديانات السابقة أو عن تقاليد الآباء والأمهات أو عن مختلقات أهل الجاهلية، فكل ذلك يتأثر به النكاح. فعقد النكاح كان من ملة إبراهيم، وقد بقي في قريش وللجزيرة العربية قبل الإسلام، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بخديجة بنت خويلد، وعقد له أبوها خويلد بن أسد بحضرة عمه أبي طالب من مكة، وعقودهم بقوا يحافظون عليها، هي عقود المشركين، وكان فيها عقد وصداق وشهود وفيها صيغة وفيها خطبة وغير ذلك.
هذا النكاح كنكاح الناس اليوم،
هذا النكاح الذي كان من ملة إبراهيم. بالنسبة لما أحدثه العرب من أنواع الأنكحة مما سوى ذلك، منه ما يكون مؤقتا ومنه ما يكون مستمرا. فالمؤقت هو الذي يسمى بالاستبضاع، أن يأمر الرجل امرأته أن تستبضع من فلان فترسل إلى فلان
وهي
على ذمته، لأنه يريد أعجبه جمال فلان أو فصاحته
يريد ولدا مثله.
نعم
طيب،
فيصدر على تستبضع منه نعوذ بالله،
فيكون سباحا منها
حتى إذا ظهر بها الحمل أتاها. وقد حرم الإسلام ذلك كله، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وأيضا كان من نساء الجاهلية من يكون لها أخدان، فمجرد الصحبة والصحبة التي تقتضي علاقة سيئة ومشبوهة تعتبر نوعا من أنواع النكاح. فإذا كانت المرأة لها خدن معين فحملت منه، فإنه يأتي ويتبنى هذا الولد وينصبه لنفسه. وكان منهن أيضا من لا ترد يد لامس، فيأتيها عدد من الناس وتختار هي، إذا ظهر تبين حملها تختار من الرجال الذين عاشرتهم في تلك الفترة واحدا
حول البرايا وترسلوا
إليه. نعم،
أو المومسات.
نعم،
لا يكن يضعن
الأعلام على
بيوتهن.
نعم نعم،
فيأتيها من شاء ثم تنسب الولد لي،
يأتيها عدد من الناس فتختار منهم واحدا
لتقول هذا
تدعو تخبره أنها حملت منه أن هذا ولده،
ولا يسعه أن
يرفض إلا إذا خاصمه غيره. فإذا اختصموا في ذلك ترافعوا إما إلى كاهن أو إلى رئيس من رؤسائهم، فيحكموا إما بالقيافة والشبه وإما بغير ذلك. نعم.
طيب، زواج الشغار.
زواج الشغار كان الرجل يزوج موليته لرجل بشرط أن يزوجه موليته، فيكون هذا يزوج هذا أخته وهذا يزوج هذا أخته من غير أن يكون فيه صداق لواحدة منهم،
كل واحدة
صداقها إنكاح الأخرى.
وزواج السفاح،
وكذلك هو الشغار ثلاثة أنواع. صريح الشغار هو هذا الذي ذكرناه الذي ليس فيه مهر من الجانبين، يسقط فيه المهر من الجانبين. ووجه الشغار هو أن يكون فيه مهر من أحد الجانبين فقط، زوجني أختك بلا شيء على أن أزوجك أختي بمهر كذا وكذا. نعم، فهذا النوع
الثاني
هو وجه الشغار. ويمكن أن يكون النوع يشبه الشغار وليس شغارا،
وهو
الزواج، لكن ينقص من مهر كل واحدة منهما في مقابل التزويج. وهذا من باب المودة فقط،
هذا لا بأس به.
لا بأس به.
طيب، ما يسمونه زواج
إذا رضيت به المرأة، إذا كان فيه ظلم للمرأة لا يجب.
زواج السفاح.
السفاح هو ضد النكاح أصلا، لأن الماء سفح في غير محل فكأنه مثل الدم المسفوح،
ذهب باطلا.
نعم.
زواج الإرث.
زواج الإرث كان الرجل إذا كان له أولاد كبار فتزوج امرأة وهو كبير السن فمات عنها، يرمي عليها أحد أولاده الكبار ثوبا فيستحقها به،
تصبح زوجه،
تصبح لا مملوكة له إن شاء
أمتا،
شاء نكحها وإن شاء زوجها لغيره ويملكه هو المهر.
عجيب.
نعم.
الصيغة التي
وكانت تحبس مدة لا تحتد، ولا تمس يمس جلدها ماء، ولا تلبس جديدا، ولا تمس طيبا، ولا مدة سنة، ثم بعد ذلك تركب حمارا أو دابة، والغالب ما ركبت حمارا أو دابة إلا مات.
ثم يلقى
هذا من المختلقات العرب. نعم.
أن يقول الرجل للرجل انزلي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك.
نعم، كذلك هذا النوع من البيع، كأن المرأة عندهم سلعة تباع وتشترى. نعم.
قد ورد في هذا شيخنا حديث عائشة.
نعم،
ذكرها هذا هو طويل قراءته،
اقرأه لا بس،
لكنه ذكر هذه الصور التي
نعم
التي أشرنا إليها. وقالت في آخره رضي الله عنها،
اقرأه كاملا أحسن،
أن أخشى فيه من التطويل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عروة بن الزبير أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. نعم. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا وضعت ومر عليها ليال أرسلت إليهم فلم يستطع أحد منهم أن يمتنع فألحقته بمن شاءت منهم. ونكاح الرابع أن يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن. ثم قالت في آخره فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. والسؤال، نكاح الناس اليوم الذي أقره محمد صلى الله عليه وسلم
ما كان من ملة إبراهيم، ما كان من ملة إبراهيم، وهو أن يخطب الرجل امرأة إلى وليها فيزوجها وليها بصيغة ويرضى هو وبصداق وبشهود، فهذا النكاح وتكون هي غير متلبسة بأي مانع شرعي، غير زوجة لآخر، وليست على في عدة ولا في ما يمنع، ليست متلبسة بأي مانع شرعي، فهذا هو الزواج المأذون به. وهو
لكل منهما حقوق وعليه واجبات،
لكل واحد منهما حقوق وعليه واجبات، وهو على الرضا وليس فيه إكراه ولا عنت، وهذا هو الأصل كما ذكرنا في النكاح. لكن بالنسبة لما كان من ما ذكرت عائشة رضي الله عنها من عمله الجاهلية، أقر الإسلام أيضا النسب به والإرث.
كيف؟
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بوجود هذا النوع من الأنكحة ووجود هذا النوع من النساب، لكن أبقى الناس على أنسابهم.
ما يعارض هذا الولد
للفراش، هذا في مستقبل الحال
فيما بعد،
لكن ما كان من الجاهلية
أقره
فنسب الناس إلى أنسابهم التي كانوا عليها في الجاهلية. وكثير من أنساب القبائل وأنساب الأفراد التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وينسبوا الأشخاص إلى آبائهم الذين ينتسبون إليهم، وذلك مرجعه في كثير من الأحيان يكون العقد غير صحيح أو على هذا الوجه. وأهل الفقه اليوم مختلفون في أنكحة الكفار، فمذهب الجمهور أن نكاح أنكحة الكفار إذا أسلموا فهي أنكحة صحيحة، لأن الإسلام أقرها فيتوارثون بها ولا يجددون العقد ولا يحتاجون
يصح النسب
ونصح النسب. ومالك رأى أن أنكحة الكفار باطلة، ولكن مع ذلك يقرون عليها تشجيعا لهم على الإسلام إذا أسلموا، ويثبت بها النسب والتوارث ونحو ذلك. والخلاف هنا أغلبه لفظي لأنه لا يترتب عليه بالأحكام،
إذا لم يترتب تفريق
نعم. فإذا جاء زوجان طارئان إلى بلدة وهما مسلمان وادعيا الزوجية وقرا على ذلك، وإن جاء وهما كافران وأسلما معا
نعم
أقر الرجل أقر على زواجهما، فإن أسلم الزوج قبل المرأة
أو العكس
نعم هذا سيأتي، فإن أسلم الزوج قبل المرأة فحينئذ إذا كان قد دخل إذا لم يدخل بها فرق بينهما،
ولو كانت كتابية
إيه نعم فرق بينهما إذا كان لم يدخل بها. وإذا كانت المرأة إذا أسلم قبلها ولحقته بالإسلام بالقرب أسلمت قريبا فيقران على العقد السابق ولا يجدد لهما عقد النكاح. إذا أسلمت بعده بمكث فرضي بالنكاح يمكن أن يعقد بينهما عقد نكاح، لكن هو يلزم باعتزالها قبل إسلامها، يكون هذا ضغطا عليها وتأثيرا لعلها تسلم يهديها الله للإسلام. إذا أسلمت هي قبله، فإن أسلم هو في عدتها وكانت مدخولا بها، فإن لم تكن مدخولا بها فقد افترق، فإن كانت غير مدخول بها فكانت مدخولا بها أقصد، فأسلم هو في عدتها فإنها ترد عليه بالعقد السابق كذلك تشجيعا له على الإسلام. والتفريق هنا بين الديانات أيضا منظور إليه،
بين المشركة والكتابية.
نعم، فإذا كانت كتابية وهو مسلم وامتنعت من الإسلام وبقيت على نصرانيتها وعلى يهوديتها ورضي هو بالاستمرار على معاشرتها أذن له بذلك وبقيت زوجة له، ومحله إن كانت محصنة معناه عفيفة لا يخاف منها الزنا، لأن الله لم يبح النكاح بالنساء الكتاب إلا إذا كنا محصنات، قال الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات هنا معناه العفائف اللواتي لا يخاف منهن الزنا. فإذا كانت المرأة يمكن أن تزني أو أقرت بذلك أو ثبت عليها أو كان هو قد زنى بها نعوذ بالله، هذه ليست محصنة فلا يحل.
سنأتي إلى زواج الكتابية. نعم. في مسألة مستقلة، وأستأذنك الآن شيخنا في فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله. شيخنا نواصل الحديث فيما يتعلق بالنكاح، وقد بينا نكاح الجاهلية وما يتعلق به والصورة التي انتهى أو التي أقرها الإسلام، وبينا كذلك حكم نكاحة الكافرين. أريد أن أتحدث قليلا في الصورة التي أقرها الإسلام وتحديدا في تعريف الفقهاء لعقد النكاح، ومعظم تعريفاتهم تدور حول أنه عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر. هناك إشكال في تعريفات الفقهاء شيخنا، هو أنك أحيانا عندما تقرأها تشعر بأن المرأة بضاعة تباع أو تشترى ويعقد عليها وكأننا نشتري شيئا، فما وجد الفقهاء شيئا أحسن من هذا في التعبير؟
بالنسبة هذا يحصل في بعض تعبيرات الفقهاء، وسببه أن كثيرا من الفقهاء يقدمون البيوع على الأنكحة، فيذكرون عقود المعاوضات، إما أن تكون على عين وإما أن تكون على منفعة، فيبدأون بالعين قبل المنفعة وهي البيوع، فيذكرون ما يحل عوضا من الجانبين، ثم بعد ذلك يذكرون النكاح وهم متأثرون بالبيع
باعتبار عقد على منفعة.
أي نعم، عقدا على منفعة، وباعتبار الصداق يشترط أن يكون مثل الثمن. فالصداق لا يحل أن يكون خمرا ولا خنزيرا ولا مالا نفع فيه، لا بد أن يكون مالا متمولا.
أنا قصدت هذه المقارنة وهذه المشابهة، ما أعرف بين بشر أو كائن حي وامرأة لها كينونتها وبين
هي في الواقع ليس لم يقصدوا به تحقيرا للمرأة ولا تهوينا من شأنها، ولكن قصدوا به الاحتياط لحقها، فقصدوا الاحتياط للصداق، أن الصداق هو الذي يدل على الصدق وليس ثمنا للمرأة، وإنما هو نحلة فهي مستحقة له بنفس العقد.
يعني لو عدلوا عن لفظ عقد مثلا إلى اتفاق أو تراض أو
لا حرج في العقد، العقد هو المقصود به الميثاق الغليظ بينهما. هنا. والله سمى النكاح ميثاقا غليظا.
هنا. فقد سماه ميثاقا مثلا صحيح.
سماه الله ميثاقا غليظا، ولا حرج في العقود، لأن العقود هذا معناها، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا يسمى شروطا، تسمى العقود شروطا. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توهوا به ما استحللتم به الفروج.
هو الإشكال الأكبر في توصيف مسألة الصداق على أنه قيمة للاستمتاع،
هو ليس قيمة للمرأة، وإنما يعني هو مقابل للاستمتاع، يدل حتى هو ليس مقابل للاستمتاع، لأنه إذا طلقها قبل المسيس تتحق نصف الصداق المسمى.
نعم.
فلذلك هو ليس قيمة ولا ثمنا، وإنما المقصود به ما يدل على صدق صاحبه وعزيمته ووفائه. وقد ذكرت في المفتتح الأبيات التي ذكرتها جزاك الله خيرا في الوفاء، وأن هذا العقد مبناه على المكارمة والوفاء، بخلاف البيع مبناه على المماكسة والمكايسة.
نعم. المحقة.
نعم.
طيب شيخ، ننتقل إلى ما يتحدث عنه الفقهاء تحت عنوان مقاصد الزواج الشرعية.
بالنسبة النكاح يحقق حكمة عظيمة من حكم خلق الإنسان، فالإنسان خلق لحكمتين عظيمتين، إحداهما العبادة، وهذه مشتركة بين الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والثانية مختصة بالإنس، وهي الاستخلاف في الأرض وعمارتها. والاستخلاف للجنس البشري لا يمكن أن يتم إلا بالزواج، حتى يسعى الإنسان لزيادة العدد، ويسعى للولد، ويسعى للقيام عليه ورعايته، ويسعى للكسب وغير ذلك مما يدعوه إليه النكاح. فذكر أهل العلم 6 نيات ينويها المقدم على عقد النكاح، وهي داخلة في هذه المقاصد،
وهي
النية الأولى الامتثال لأمر الله تعالى في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والثانية الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنية الثالثة طلب النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. والنية الرابعة إعفاف نفسه عما حرم الله عليه، فقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وما وراء ذلك يشمل كل ما عدا الزواج أو التسري، فما سوى ذلك كله داخل فيما وراء ذلك، فيشمل هذا العادات السرية التي يمارسها بعض الناس، ويشمل كل حتى التمتع نعوذ بالله بالدماء والحيوانات، كل ذلك مما وراء ذلك. والخامس إعفاف الطرف الآخر، إعفاف الرجل للمرأة، فهو من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنية السادسة والمقصد السادس بناء البيت المسلم الذي يتراضى طرفاه على تحكيم شرع الله فيه، فيكون مؤسسا على التقوى من أول يوم، فهو وسيلة من إقامة وسائل إقامة شرع الله على أرض الله بين عباد الله. فإن أحكام الشرع 4 أقسام، القسم الأول منها موجه إلى الفرد يستطيع إقامته بخاصة نفسه كطهارته وصلاته وصيامه، والقسم الثاني موجه إلى الأسرة لا يستطيع الفرد إقامته إلا مع طرف آخر يواتيه بذلك ويساعده عليه، وهو ربع أحكام الفقه تقريبا، ووسيلته وأداته عقد النكاح. والقسم الثالث موجه إلى المجتمع كأحكام الضيافة والجوار والدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآداب الطريق وغير ذلك. والقسم الرابع موجه إلى السلطان وذي القوة كجهاد العدو وإقامة الحدود وفض النزاع واستخراج خيرات الأرض والعدالة في توزيعها بين الناس، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب. لذلك كانت الأنكحة مقصودة لذاتها، وكان فيها جانب تعبدي لحصول الاستخلاف. والمالكية يدخلون الأنكحة بين العبادات والمعاملات، فيأتون بها قبل البيوع في أغلبهم،
يقربونها
وهو شأن المتأخرين منهم، فيجعلون الأنكحة قبل البيوع.
طيب شيخنا، في هذا المقاصد بعض الإشكالات إذا سمحتم. الأول مقصد التكاثر، كثرة النسل، وما جاء في الحديث تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم، على اختلاف الأحاديث فيها صحة وضعفا. هل يمكن أن يقال أن التكاثر مقصود لذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل؟
هذا الحديث أمر قدري، والحديث الأول أمر شرعي، ولا معارضة بين الشرع والقدر، فالشرع به التكليف والقدر نافذ علينا ولا نحتاج إلى تنفيذه. فلذلك كون الناس سيكونون كثيرا ولكنهم غثاء كغثاء السيل، هذا أمر قدري لا نعمل له نحن ولا نستطيع.
يعني إذا صلنا في مقابلة بين أن يكثر الإنسان النسل مثلا وبين أن يجود تربيته،
ما يستطيع أن يجود تربيته المقصد، ولا يضمن حياته أصلا، ولا
صحيح
يضمن مرضه ولا سلامته. فالبدائل إذا كان الإنسان عدد كبير من الأولاد، فمن المحتمل احتمالا بالغا أن يكون فيهم صالح هنا أو صالح على الأقل، وليس المقصود
أن يلحقهما طغيانا وكفرا.
صحيح، هذا يمكن أن يقع، لكن يمكن أن يقع من الواحد أيضا ومن الاثنين. لكن القضية قضية احتمال الصلاح، دعوة الأنبياء دائما في أصلح لي في ذريتي، الإصلاح في ذرية، يعني أنها لا يمكن أن تكون صالحة بجميعها. حتى إبراهيم عليه السلام لما قال ومن ذريتي شرط الله عليه قال لا ينال عهدي ظالم. نعم.
طيب شيخنا الآن إذا كانت هذه مقاصد النكاح، هل معنى ذلك أن أي نكاح خلى من هذه النيات أو هذه المقاصد أو كان فيه ما يمنع من تحقق بعضها أن نعتبره مثلا نكاحا باطلا أو غير مشروع أو على الأقل غير مبارك فيه؟
هو بحسب ما ترك منها، فإذا كان الإنسان يتزوج من أجل الشهوة فقط،
مثلا اشترط عدم الولد مثلا ضيع هذا المقصد،
ضيع المقصد نهائيا، أو اشترطته المرأة أو نحو ذلك، فهذا غير مبارك فيه وغير موافق للسنة، والشرط باطل حينئذ والعقد صحيح.
العقد صحيح،
العقد صحيح والشرط باطل. في كل شرط مخالف للشرع أو المقصد الشرعي فهو باطل.
في حديث رواه الطبراني وفي عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب، من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده إلا فقرا، ومن تزوجها لحسنها لم يزده إلا دناءة، ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو ليحسن فرجه أو ليصل رحمه بارك الله أو ليصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه.
هذا ضعيف، وفي مقابله ثبت تنكح المرأة لأربعين، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
هو محل البحث هنا ذكر البركة، هل معناه أن فقدان شيء من هذه المقاصد يجزم معه بعدم البركة في هذا الزواج؟
أكيد أنه أن الإنسان إذا لم يتزوج بقصد من المقاصد الشرعية يعني، وإنما تزوجها لقصد الشهوة واللذة ولو لكن لم يقصد ما يكون مباركا له به ولم يقصد التقرب إلى الله بذلك، فيكون هذا العقد ناقص البركة.
فالوصية إذا أن تستحضر
نية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدار والفرس، فيقع عليه شؤمها ووبالها.
فالوصية إذا استحضار النيات الست.
اي نعم،
عند نية الزواج والرغبة فيه.
اي نعم.
طيب يقودنا هذا شيخنا إلى مسألة مهمة وهي حكم الزواج
بالنسبة الفعل أيا كان تعتريه الأحكام، فالنكاح تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا كما هو في حق القادر عليه الذي يخاف على نفسه الزنا الوقوع في الحرام،
طيب،
وهو قادر عليه ولديه وسائله، قادر بدنيا وماديا،
طيب، هذا واجب
يجب عليه النكاح. وقد يكون مندوبا
أو مستحبا،
وذلك نعم، وذلك في حق القادر عليه بدنيا وماديا ولكنه لا يخاف الزنا على نفسه،
طيب،
فيكون هذا مندوبا في حقه. وقد يكون مباحا مستوي الطرفين، وهو في حق من يشك في قدرته على الوفاء بالحقوق أو العدل، أو سواء كان هذا النكاح الأول أو الثاني أو غير ذلك،
هذا كله أمر سهل. لكن نعم، يكون مكروها أو حرام،
إن يكون مكروها كما إذا كان الإنسان سينشغل عن واجب أو سيفتن فتنة ويدخل فيما لا تحمد عقباه، فيكون النكاح في حقه مكروها. وقد يكون حراما ككل الأنكحة المحرمة منهي عنها،
طيب هذا واضح،
وكذلك النكاح الإنسان وهو غير قادر عليه ولن يقوم بحقها
يكون حراما،
إذا كان سيؤذي امرأة ويحبسها ويظلمها فهذا ظلم وظلم حرام، فهو لا يستطيع القيام بنفقتها ولا بصداقها ولا يستطيع القيام بمعاشرتها، أو يكتم عنها نقصا فيه، سواء كان ذلك النقص خلقيا أو
يقابل حرمة حينئذ.
إيه نعم، لأنه ظلم وظلم حرام.
يعني مثلا من الأشياء
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم.
يعني اليوم على هذا المرضى أو العجزة أو المعاقون أو نحو ذلك أو المصابون بأمراض نفسية يحرم عليهم النكاح إذن،
من كان منهم غير قادر على
الوفاء، أغلبهم على عجز يعني، أو
ولم يكن النقص فيه ظاهرا، إذا كان مثلا هو زمن في بدنه.
إيه نعم،
والمرأة تعلم ذلك، لا يحتاج إلى أن يخبرها، فهي رضيت.
فالحرمة إذا مرتبطة
مرتبطة ببعض ما في يخفى.
نعم. ولو كان خفيا وأعلمها ورضيت.
ورضيت لا بس.
لا يكون في هذا حرام. نعم. طيب أنا وجدت بعض كلام الفقهاء في باب المكروه والحرام صور.
هو أصلا من نسبة الظاهرية يرون.
أيوة سنأتي للظاهرية. نعم. لكن مثلا ذكروا إذا لم يكن تائقا. نعم. ولم تكن له أهبة أو به عجز من مرض أو كبر أن
هذا يكون نكاحه مندوبا
مكروه، قالوا
إذا لم يكن تائقا.
لم يكن تائقا.
إيه نعم، لكن إذا كان تائقا ولم يكن به وهبة. نعم.
وذكروا في باب الكراهة إذا كان في دار كفار حربيين.
إذا كان سيترك أولادا ولا يستطيع إخراجهم من دار الكفار ويعلم أن مصيرهم سيكون الكفر ونحوه، نعم لا شك أنه زيادة الكفار، زيادة أعداد الكفار مخالفة للمقصد الشرعي.
وذكروا في باب الحرمة صورة ذكرها الكمال بن الهمام، قال: إذا بلغ خوف الرجل من إيقاع المرأة أو الظلم بالمرأة حدا لا يمكنه التحرز منه وصار ظلمه لها متوقعا فزواجه حرام.
صحيح، لأن الظلم يحرم بكل الملل،
ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.
هذا العدل القلبي ليس، لكن العدل الآخر هو
أيوة. لكن زال الإنسان متوقع، من الذي يضمن أنه لن يعدل؟
لا، العدل المأمور به غير العدل المنفي. فالله قال
أي مفهوم أنه القلب لا قصد، حتى عدل البدني فيما يملك الإنسان،
ما يملك الإنسان
لا يضمن الإنسان أنه لا يظلم، يمكن يقع البشر
ما يميت منه. لا، هو المقصود كذلك ظلمه الخلائق الآخرين الذين هم غير أزواج له يمكن أن يظلمهم، لكن الأصل أنه قادر على كف نفسه.
يعني تخشى أن يقول الإنسان أنا لا أضمن أني أظلم أي امرأة أتزوجها لأني بشر، فحرم علي الزواج.
لا تضمن كذلك أن تظلم أي إنسان تجاوره أو تلقاه،
بلى،
لأنك بشر.
بلى،
هذا
إذا قسنا على هذا نقول يحرم جواره أيضا.
لا هذا باطل.
إذا ما المقصود بالظلم الذي يحرم النكاح؟
المقصود بالظلم أن إذا كان الإنسان معروف أنه لا يستطيع القيام بحقها، عاجز جنسيا أو عاجز ماديا عن حقها،
عنده عمل كثير،
وهذا يدخل في العجز.
إذا
كان الإنسان عاجزا بالكلية، يعني مشلولا بعمله وليس لديه أي وقت في السنة يجد فيه ذلك، فيكون هذا محرما عليه، لأنه يظلمها إلا إذا رضيت هي بذلك فأسقطت حقها بالله.
إذا عرف من نفسه التفريط في حقوق الزوجية الواجبة عليه مع القدرة على أدائها، لقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا.
نعم.
فإذا نحن ننتهي بحسب ما ترون، لأن الحرمة تتحقق إذا تحقق من كونه سيظلم المرأة أو لن يقوم لها بحقها.
نعم.
وأن الكراهة تحصل أو يكون الحكم الكراهة إذا خشي العجز أو
يعني تردد في
أو رأى أن النكاح قد يصرفه عما هو أولى، والاستحباب والإباحة وال وجوب قد ذكرناها. طيب، تفضلت بالإشارة إلى مذهب ابن حزم أو الظاهرية، والقضية ليست قضية الظاهرية كمذهب، القضية أن النصوص التي وردت في الأمر بالزواج والحث عليه من القوة والصراحة والتأكيد ما يتعجب معه من أن يقول الفقهاء والأئمة الأربعة جميعا بغير خلاف بينهم بأن الأمر قد يخرج عن الوجوب وليس هناك صارف عنه. يعني أين الصارف؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيام منكم الصالحين، من استطاع منكم الباء فليتزوج. ما الذي صرف الأمر إلى غير الوجوب؟
لأنه دائما مشروط بالقدرة، كل النصوص التي جاءت مشروطة بالقدرة.
فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما في
هذا، لا، لكن هذا أمر الجميع. قبله ماذا قال؟ قبل فانكحوا جواب،
أيوة،
ماذا قال قبل هذا
في
أول سورة النساء؟
نعم.
وإن خفتم لا تعدلوا، يقول في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول نعم،
نسينا رأس الآية، استغفر الله.
نعم، إن خفتم لا واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أتلتما أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهذا إذا كان الإنسان غير قادر على القيام بالقسط والعدل إلا بهذا، مثلا كان لديه يتيمات أو قريبات هن محتاجات إلى الزواج.
طيب والآية الأخرى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين.
الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فقد عين ذلك، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فمحل ذلك إذا كان الذي يرغب قد خطب فعلا، فما لم يخطب لا يمكن أن يقال أن نفرض عليه أن ننكحه.
طيب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
هذا مشروط بالاستطاعة، من استطاع.
طيب، هو نحن نقول هذا الآن، الفقهاء الآن يقولون أنه لو كان مستطيعا
ولكن لا، الاستطاعة هي نفسها يدخل فيها كثير،
البدن والقدرة وكل شيء، لكن ما ليس تائقا أو ما عنده توقع، قالوا أنه مستحب له غير واجب.
نعم، لأن الأمر هنا ليس في جانب تعبدي في أصله، إنما هو في أمور من العقود ومن الأمور.
طيب، أبعد من هذا،
لقوله تعالى: كلوا واشربوا، كلوا، هل يجب الأكل والشرب؟ لا أحد
إلا إذا خاف
إلا قدر الذي خاف ولا هلاك به.
طيب حديث الرهط الثلاثة المشهور الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أنا
لا تزوج النساء
وقال فقال صلى الله عليه وسلم أنا عفوا قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن السنة يعني أي تشديد أكثر من هذا؟
هذا من رغب من ترك ذلك رغبة عن السنة فأراد أن أراد ملة النصارى الرهبانية التي ابتدعوها وخالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني شيخنا ما يتصور في الصحابة أنهم فعلوا هذا رغبة في العدول عن السنة لكن فعلوه ظن أن هذا وجه العبادة ومع ذلك قال لهم
الذين قالوا هذا جهلا منهم في البداية
نعم.
كانوا يريدون زيادة على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أتوا ببيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها في أنفسهم فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم ما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر وما أنا فأقوم ولا أرقد وقال الآخر وما أنا فلا أتزوج النساء فهنا كان الأمر لهم بأن يعدلوا عما فعلوا وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعلمكم بالله وأخشاكم بالله أنا فنهاهم عن هذه المبالغة وقد كثر نهيه عن المبالغة
وصفها بالرغبة عن السنة من حيث هي
نعم وكثر منه ذلك في حديث الحولاء بنت تويت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها امرأة فقال من هذه فقالت فلانة تذكر من صلاتها وصيامها فقال مه يكلفون من العمل ما تطيقون إن الله لا يمل حتى تملوا وحديث فأوغلوا فيه برفق وحديث لن يشاد الدين أحد إلا غلبه حديث كثيرة جدا في هذا
الذي في الموزني ما قد يكون شاهدا للمعنى الذي أذكره روى حديث من أحب فطرتي فليستنى بسنتي وإن من سنة النكاح القصد أن النكاح من حيث هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عدل عنه فليس من سنة فالتشديد بهذا المعنى قوي جدا
إيه لكن هذا السنة والفطرة والسنة والفطرة ليست واجبا
إيه لكن فليس مني
لا هو المقصود ليس مني معناه لم يستنى بسنتي هذا دائما إذا سمعت ليس مني
أيوة.
فمعناه لم يستنى بسنتي
طيب الذي رواه البخاري عن سعيد بن جبير لما قاله ابن عباس هل تزوجت فقال لا فقال تزوج فإن خير هذه الأمة كان أكثرهم نساء
هذا ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة وصدق
لكن
أكثر هذه الأمة نساء من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة نعم.
أمره بالزواج
هذا إرشادا أمر إرشاد
طيب والامتنان جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن العام أزواجا خلقكم من نفس واحدة
صحيح لكن هل يجب علينا أن نتملك من الأنعام أزواجا
لا
كذلك عطفت عليها
طيب وحديث سمر بن جندب أنه سلم نهى عن التبتل هذا واضح في وجه
نعم
الزواج
نعم التبتل معناها الانقطاع
ترك الزواج
نعم هو لقص العبادة مثل ما يفعل النصارى ينقطعون في الأديرة ويترحبون
القصد أنه يقول أن الزواج واجب
لا هذا التبتل ممنوع هو الانقطاع
كليا
ضده يتحقق الكثير من الأضداد فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ليس مثل النهي عن الشيء
نهي عن كل أضداده
النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده والأمر بالشيء نهي عن كل أضداده فهذا الفرق
طيب حديث تزوج الودود الولود فإني مكاثر
كما ذكرناه أن هذا على وجه الإرشاد
طيب قول عمر لأبي الزوائد لما أخبره أنه غير متزوج قال ما يمنعك إلا عجز أو فجور يعني إما عاجز معذور أو فاجر مخالف لواقع في معصية
هذا الرأي عمر فيه وفراسته
فيه ولا في المسألة
لا فيه هو وفراسته
وليس في كل غير متزوج
لا وليس في كل غير
طيب ابن حزم رحمه الله يقول فرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولا بد
هذا مذهب الظاهرية دائما
طيب ما
لأنهم يحملون النصوص في الأصل على ظواهرها
طيب هذا متأخر من غير الظاهرية من كبار المشايخ يقول والقول بالوجوب عندي أقرب أن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح
إذا كانت الشهوة هنا يخاه معها الوقوع في المحرم فقد صدق هذا المقصود
طيب هنا أيضا وجوه ذكرها بعض أهل العلم في مسألة الصرف عن الوجوب وقالوا أن الله سبحانه وتعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم ولفظ لكم عادة يأتي في
أحل أيضا له أحل
يأتي في المباحات وليس في
أحل له الحل
نعم.
أحل وفي القراءة الأخرى أحل لكم
يدل على عدم
الحل نعم
كان في الصحابة رضي الله عنهم من ليست له زوجة وقد علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه
نعم
بعضهم علق المسألة شيخنا بوجود الوازع وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج أن الوازع الموجودة عند الرجل أو عند الشاب للزواج هذا يجعل الأمر فيه ليس للوجوب، لأنه كأنه يقيد المعنى أو
نعم. أيضا هو ذكر هنا من استطاع قيد ذلك باستطاعته، لو كان هذا واجبا على الجميع لا.
طيب وأيضا قوله أغض للبصر وأحسن الفرج لا يدل على تعليل الأمر،
فيه تعليل
بالتالي لا يكون مطلقا،
وأيضا جعل له بديلا وإلا فعليه بالصوم.
طيب يعني الزواج ليس واجبا، ما يجب على كل شاب أن يتزوج إذا وجد سبيلا،
إذا كان يخاف على نفسه الزنا؟
إذا يخاف ما عندنا مشكلة، هذا واجب باتفاق، لكن لا يخاف على نفسه الزنا، مستقر مطمئن، لكن عنده مال وعنده صحة،
لا يجب عليه،
ما يقال بوجوب الزواج عليه بحال. طيب يستحب له؟
نعم يستحب له ذكرنا.
طيب ينبني على هذا مسألة شيخنا، وهي بالنسبة لطالب العلم أو للمتعبد الذي يريد أن يجتهد في الطلب أو في العبادة، هل يقال بتفضيل العزوبية في حقه أم الزواج في حقه أفضل؟
هذا يجاب فيه على حسب الأوقات والأشخاص، فإذا كان الإنسان تفرغ للطلب مدة محددة ويريد الحصول على علم محدد أو إكمال دراسة معينة أو نحو ذلك
فيتوجه ذلك،
يتوجه ذلك. وإذا كان
طيب الشيخان
بصفة دائمة مثل منقطع العبادة بصفة دائمة صعب.
أنا بعد إذنكم عندي نقاش في هذه المسألة، لكن المخرج يقول انتهى الوقت، فنختم ونستأنف به إن شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ الحديث به. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم وشكرا لسماحة شيخنا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتقطع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.